تفضل.
جزاك الله خير فضيلة الوالد حفظك الله. لقد حسنت حديثا في الترمذي وابن ماجه، وهو حديث جابر بأن الله كلم أباه كفاحا من غير حجاب، فهل نعتقد بأن الله كلمه وهو في البرزخ؟ وجزاك الله خير.
لا شك أن هذا الحديث يدل دلالة واضحة أنه كلم، ولا نستطيع أن نصنع صنيعا المعطلة الذين يتأولون النصوص حتى يخرجوا بها عن دلالتها الظاهرة فنقول سيكلمه. لقد قال عليه الصلاة والسلام: وهو أفصح من نطق بالضاد، أنه كلم والد جابر رضي الله عنهما، رضي الله عن الأب والولد، كلمه هكذا. وما قال سيكلمه، فنحن نؤمن بالغيب كما قال رب العالمين: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ولا نقول كيف ولما، لأن ذلك يدل على ضعف الإيمان. نعم
فضيلة الوالد حفظك الله، إذا تعارض حديثان ولم يعرف الناسخ من المنسوخ ولا يمكن الجمع بينهما، فما هي المرجحات التي يستخدمها الباحث؟ وجزاك الله خيرا.
لقد عالج علماء الحديث مثل هذه الصورة التي عرضها السائل. ومن أجمع ما رأيت كلاما في هذه المسألة كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني في رسالته شرح النخبة، فقد ذكر وقال: إذا جاء حديثان من قسم المقبول متعارضين وجب التوفيق بينهما بوجه من الوجوه الكثيرة. غير الحافظ، لأن كتابه موجز، قد ذكر الحافظ العراقي في شرحه على مقدمة ابن الصلاح أن الوجوه التي ذكرها العلماء التي تمكنهم من التوفيق بين حديثين متعارضين أكثر من 100 وجه، ولذلك فنادر جدا 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 أن نتصور الصورة التي ذكرها السائل أنه لم يمكن التوفيق بين الحديثين بوجه من هذه الوجوه. وكان يحسن بالسائل أن يضرب مثلا لننظر أصحيح أنه لا يمكن التوفيق بوجه من تلك الوجوه الكثيرة، ولكننا نتابع نقل تمام كلام الحافظ ابن حجر لأنه هو جواب هذا السؤال. قال: جمع بين الحديثين المقبولين بوجه من وجوه التي ذكرها العلماء، وهو حينما يقول المقبولين ينبغي التنبه إلى قصده، أي أن يكون كل من الحديثين المتعارضين أن يكون ثابتا في نفسه. أما إذا جاء حديث صحيح وعرضه حديث ضعيف، فحينئذ لا حاجة للتوفيق بين الثابت وغير الثابت. لذلك قال: إذا جاء حديثان من قسم المقبول، أي الثابت، إما بمرتبة الحسن أو بمرتبة الصحة، قال: وجب التوفيق بينهما بوجه من الوجوه الكثيرة. فإذا لم يمكن التوفيق جاء المرحلة الثانية قال اعتبر الناسخ من المنسوخ منهما أي نظر، فإذا أمكن أن نعرف المتقدم من المتأخر نسخ المتقدم المتأخر، هذا المرحلة الثانية. فيقال الحديث الفلاني متقدم فهو منسوخ بالحديث الذي جاء بعده. قال فإذا لم يمكن الوقوف على تاريخ الذي يبين أن أحدهما متقدم والآخر متأخر صير إلى الترجيح، هاي الخطوة الثالثة، صير إلى الترجيح. معنى هذا هو ذكر آنفا في الصورة الأولى التوفيق بين الحديثين المقبولين، والمقصود ما كان حسنا فما فوق. فإذا عجزنا عن التوفيق وعجزنا عن معرفة الناسخ من المنسوخ قال صرنا إلى الترجيح، معنى ذلك نظرنا في أي الحديثين كان أقوى من الآخر اعتمد الأقوى وأعرض عن القوي الذي دونه. مثلا حديث صحيح عارضه حديث حسن ولم يمكن التوفيق ولا أمكننا معرفة التاريخ أي الناسخ من المنسوخ، تركنا الحسن وأخذنا بالصحيح. حديث صحيح عارضه حديث مشهور أو مستفيض لكن من حديث صحيح أحد غريب فرد، تركنا هذا الحديث الفرد وأخذنا بالحديث المشهور المستفيض الذي له أكثر من طريق واحدة. حديث من هذا النوع الصحيح المستفيض أو المشهور عارضه حديث متواتر، قدم الحديث المتواتر الرابعة والأخيرة قال فإذا تساويا في الصحة ترك الأمر لأهل العلم، وقلنا الله أعلم. بعض العلماء يقولون في مثل هذه الصورة الأخيرة تعارضا فتساقطا، هذا خطأ من القول، لا يجوز أن يصدر من المسلم الذي يدري ما يخرج من فمه، لأن أحاديث الرسول عليه السلام لا تعامل مثل هذه المعاملة تعارضا فتساقطا، وإنما نقول الله أعلم بمراده. فيا ترى هل هناك حديث في ذهن السائل أو أحد الحاضرين يظن أنه لا يمكن التوفيق بينهما حتى نقول تعارضا الله أعلم بمراده؟ ما أظن مثل هذا له وجود بكثرة الطرق التي ذكرها العلماء في كتبهم والتي كل طريق منها يمكن أن يكون وسيلة للتوفيق بين الحديثين المتعارضين غيره.
فضيلة الوالد حفظك الله، ما هي الفرقة الناجية وما أصول دعوة السلف الصالح؟
لقد جاء الحديث جوابا عن هذا السؤال في كتب الحديث كسنن الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال تفرقت اليهود على 71 فرقة وتفرقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال في رواية الجماعة، يعني جماعة الرسول عليه السلام أي الصحابة. والدليل على هذا الرواية الأخرى قال هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. الفرقة الناجية هي التي تتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه وبخاصة سنة الخلفاء الراشدين التي أمر بها عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض ابن سارية، حيث قال هذا الصحابي الجليل وهو من أهل الصفة: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجدت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا: أوصنا يا رسول الله. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي، وأنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ففي هذا الحديث تخصيص سنة الخلفاء الراشدين بالاتباع بعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا ذكر مع سنته في الحديث السابق أصحابه وفي الحديث اللاحق الخلفاء الراشدين من أصحابه؟ ذلك لأنهم قد تلقوا الشرع مبينا من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله، فنحن ما سمعنا أقواله ولا رأينا أفعاله، وإنما تعلمنا ذلك من طريق أصحابه، وأصحابه هم الذين طبقوا شريعة الله التي فهموها من رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقا صحيحا. ولذلك فلا يجوز للمسلم أن يكتفي بالرجوع إلى الكتاب وإلى السنة فقط، وإنما يضيف إلى ذلك ما أضافه الرسول عليه السلام في حديث الفرق وفي حديث الخلفاء الراشدين، وذلك مما أشار إليه رب العالمين في القرآن الكريم حينما قال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ما قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، وإنما عطف على مشاققة الرسول فقال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. أذكر هذا ربنا عبثا؟ حاشا لله تبارك وتعالى. فما في القرآن كلمة إلا لحكمة بالغة، فضلا عن جملة كهذه الجملة: ويتبع غير سبيل المؤمنين. الحكمة في ذلك هو ما ذكرته آنفا. ولذلك احتج الإمام الشافعي على أنه لا يجوز مخالفة سبيل المؤمنين، ولا يكون أو ولا تكون هذه المخالفة إلا بركوب بعض الناس رؤوسهم وتأويلهم لبعض النصوص من الكتاب والسنة دون الاستعانة على فهم تلك النصوص بما كان عليه سلفنا الصالح. ولذلك فنحن نعلم يقينا أن سبب تفرق المسلمين إلى 73 فرقة، واحدة منها هي الفرقة الناجية، ذلك لأنها تمسكت بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. أما من تمسك بالكتاب والسنة على تفسيره هو وأعرض عما كان عليه السلف الصالح فقد خالف الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين وخالف الحديثين السابقين ذكرا. لسنا بحاجة الآن إلى أن نذكركم ببعض الفرق الإسلامية القديمة كالمعتزلة والخوارج والمرجئة وغيرهم، فإن هؤلاء معروف مخالفتهم للكتاب والسنة، وما ذاك إلا أنهم لا يرجعون قسم منهم إلى السنة ويردون الأحاديث الصحيحة، وقسم منهم يتأولون الأحاديث بغير ما فهمه سلفنا الصالح. لا نذهب بعيدا لنضرب لكم بعض الأمثلة من عقائد هذه الفرق القديمة الضالة، ولكننا نضرب لكم مثلا بانحراف بعض المسلمين اليوم انحرافا خطيرا جدا، هو الكفر بعينه والردة بعينها، ألا وهم طائفة يعرفون بالقاديانيين، وهم يسمون أنفسهم بالأحمديين، وهؤلاء من عرف تاريخهم ونشاطهم في الدعوة إلى إسلامهم يعجب كيف يفرغون أنفسهم لهذا النشاط في الدعوة إلى دينهم، وهم يزعمون أن دينهم الإسلام، ولا شك ولا ريب أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويصومون ويحجون ويزكون، أن يأتون بالأركان الإسلامية الخمسة، ولكن مع ذلك هم ليسوا مسلمين. لماذا؟ لأنهم جاءوا إلى بعض الآيات القرآنية وفسروها بأهوائهم، ولم يفسروها على طريقة المسلمين، فاتبعوا غير طريق المسلمين، فصدق عليهم قول رب العالمين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله جهنم نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هؤلاء يعتقدون بأن الله عز وجل لم يختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل سيأتي من بعد أنبياء، وفعلا زعموهم بأن الله قد أرسل إليهم نبيا من الهند من قبية اسمها قاديان، واسم ذلك النبي المزعوم ميرزا غلام أحمد القادياني، فهم يعتقدون بأن هذا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. فهل كفروا بالقرآن؟ هل كفروا بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي الآية والأحاديث كلها مجمعة على أنه لا نبي بعده؟ لا، ما كفروا بلفظ القرآن، قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ما كفروا بهذا اللفظ، ولكن احتاجوا عليه وعطلوا دلالته. ما كفروا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي، بل أيضا فسروه بغير ما تلقاه المسلمون. الآية السابقة قوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قالوا معنى خاتم النبيين أي زينة الأنبياء كالخاتم في الإصبع، ليس معنى أنه لا يأتي بعده نبي. فإذا عرضوا بالأحاديث الصحيحة لا نبي بعدي، قالوا معنى لا نبي بعدي ونبي معي، ولم يكن معه نبي. أما بعده يعني بعد موته فيأتي نبي وقد جاء فعلا. إذن من مثل هذا المثال الحديث يظهر لكم أنه لا يكفي المسلم أن يفهم القرآن وحديث الرسول عليه السلام منفصلا عن فهم سلفنا الصالح للقرآن والسنة. من هنا تظهر الحكمة البالغة في ذكر الآية سبيل المؤمنين وذكر رسول الصحابة والخلفاء الراشدين، حتى لا ينحرف المسلم في فهم بعض النصوص من الكتاب والسنة فيضل ضلالا بعيدا. والعصمة في ذلك هو اتباع السلف كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الفرق: ما أنا عليه وأصحابي. لم يقل ما أنا عليه فقط، لأن الصحابة هم الذين نقلوا إلينا ما كان عليه الرسول عليه السلام وبينوه بيانا لم يدعوا لأحد بعد ذلك أن يأتي وتفلسف ويفسر بعض النصوص حسب أهوائهم. هؤلاء القاضيانيون من انحرافهم عن الإسلام أنهم أنكروا خلقا أنزل الله عز وجل سورة باسم الجن، فأنكروا وجود هذا الخلق مع تصريح القرآن بذلك في غير ما آية، ويكفي الآن السورة المذكورة آنفا. هل أنكروا السورة؟ هل أنكروا قوله تعالى: قل أوحي إلي، قل أوحي إلي إيش؟ لا إيه؟ أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قولا عجبا إلى آخره، قرآنا عجبا. هل أنكروا لفظة الجن مذكورة في هذه السورة وفي آيات أخرى؟ الجواب لا، لكنهم فسروا الجن بالبشر. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أنكروا الجنة وقال الجنة هنا هم البشر، والناس هو بيان لكلمة الجن وهم البشر. هذا هو التعطيل الذي كان علماؤنا من السلف يتوجهون بالإنكار على الفرق القديمة الذين كانوا يتأولون الآيات كتأول هذه الفرقة الحديثة، ولذلك سموا بالمعطلة لأنهم يعطلون النصوص الشرعية. فإذا العصمة من أن يكون المسلم وبخاصة في آخر الزمان فرقة من 72 فرقة، والحجة في أن يكون من الفرقة الناجية هو ما سبق بيانه على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. لذلك يقول ابن القيم الجوزي رحمه الله: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. ما قال فقط العلم قال الله قال رسوله، بل قال الثالثة قال الصحابة. من أين أخذ؟ من الأدلة السابقة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. فإذا تذكرتم هذه النصوص من الكتاب والسنة كنتم حريصين معنا كل الحرص على أن لا نستقل في فهم الكتاب والسنة ولا ننفرد في ذلك فنخالف ما كان عليه السلف الصالح. لذلك اشتهر عن العلماء أنهم كانوا يقولون: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. نعم.
فضيلة الوالد حفظك الله، ما صحة حديث من مات وليس في عنقه بيئة مات ميتة الجاهلية وجزاك الله خير؟
هذا الحديث صحيح، رواه الإمام مسلم في صحيحه، ولكن كثير من الناس أو من بعض الجماعات الإسلامية اليوم يتأولون هذا الحديث على غير تأويله، وينتج من وراء ذلك بعض التكتلات والتحزبات التي تزيد في فرقة المسلمين وفي تعدد الأحزاب. والله عز وجل يقول: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. بعض الأحزاب الموجودة اليوم في الساحة الإسلامية يرددون هذا الحديث على أنه لا بد لكل مسلم من بيعة لمن يستحق البيعة، وهذا حق، لأن الرسول يقول: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية. لكن هذا الحديث لا يعني أن نختار من الجماعة الموجود الآن هنا شخصا نبايعه، من أجل ماذا؟ أن لا نموت ميتة جاهلية، ليس هذا المقصود. هذه الجماعة كبروها الآن، وسعوا دائرتها إلى ألوف مؤلفة، إلى ملايين مملينة، فكل مليون أو ملايين يختارون لهم رئيسا ويبايعونه. ليس هذا هو المقصود من هذا الحديث، بل المقصود من هذا الحديث أنه يجب على المسلمين، وبصورة خاصة يجب على خاصتهم، أن يتخذوا الأسباب التي تجعلهم كتة واحدة وعضوا واحدا جسدا واحدا. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كما جاء في الحديث الصحيح. هكذا يجب على خاصة المسلمين أن يسعوا إلى أخذ الأسباب التي توجد الجماعة المسلمة والتي يختارون عليهم خليفة يحكمهم بكتاب الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان من عاقبة ذلك أن هذا الذي اختير خليفة يجب أن يبايع من كل المسلمين، وإلا فإذا قام أحد يعارضه ويدعي أنه خليفة مثله، فقد جاء في الحديث الصحيح: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما. فإذا البيعة المقصودة في هذا الحديث هو البيعة لخليفة المسلمين. وإذا كان المسلمون مع الأسف الشديد كما هو واقعهم الآن متفرقين إلى شيع وأحزاب كثيرة، فمن الذي يبايع منهم؟ إن مبايعة عديد من الأشخاص كما قلت في أول الكلام مما يزيد فرقة المسلمين فرقة على فرقة. ولذلك ففهم هذا الحديث اليوم ليس بأن تتكتل جماعات وكل جماعة يبايعون رئيسا ينصبونه عليهم، لكي لا يصدق عليهم هذا الحديث. لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أنه يجب على المسلمين كلهم أن يسعوا لتمهيد إيجاد الجماعة المسلمة التي تختار رجلا واحدا في العالم الإسلامي كله يبايعونه، لأنه سيحكمهم بكتاب الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى لا تنسوا وعلى منهج السلف الصالح، ذلك هو الحق المبين. نعم.
فضيلة الوالد حفظك الله، ما مدى صحة حديث إن الله خلق آدم على صورته وحديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن وجزاك الله خيرا؟
لقد كتبنا بحثا في هذه المسألة في بعض كتبي، ولعل ذلك في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة. فإن الحديث الأول إن الله خلق آدم على صورته حديث صحيح، أخرجه الشيخان في صحيحيهما. أما الحديث الآخر بلفظ إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فذكر لفظة الرحمن أحسن ما يقال فيها إنها شاذة، والحقيقة إنها منكرة، لأن هذا الحديث لو كان له إسناد صحيح لقلنا إن هذه اللفظة الرحمن شاذة، على طريقة علماء الحديث أن من كان ثقة فروى زيادة في الحديث خالف فيها من هو أوثق منه تكون زيادته شاذة. أما إذا كان الذي زاد على الثقة تكون زيادته منكرة، والواقع في هذا الحديث أنه من هذا القبيل، لأنه ليس له إسناد صحيح كما فصلنا القول في ذلك في المصدر المشار إليه آنفا. أما الحديث الصحيح فله روايتان، الرواية الأولى سبق ذكرها، والرواية الأخرى هي التي تعارض تلك الرواية المنكرة وتفسر وتعين مرجع الضمير في الرواية الصحيحة إن الله خلق آدم على صورته، ذلك هو حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا، في صحيح البخاري إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا. طول من؟ هل رب العالمين من صفاته أن له طولا وعرضا؟ حاشا لله، وإنما هذا الحديث صريح لأن مرجع الضمير في الحديث الأول الصحيح إن الله خلق آدم على صورته أي صورة آدم. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث بمناسبة أن أحدهم ضرب وجه شخص فقال إن الله خلق آدم على صورته، أي إن أبناءه على صورة آدم. وصورة آدم جاء تفسيرها في حديث البخاري طوله 60 ذراعا، في 6 أذرع، قال عليه الصلاة والسلام فلم يزل الخلق يتناقص حتى الآن. فإذا بعد مجيء هذا الحديث الصحيح الذي يحدد مرجع الضمير لم يبقى مجال للتمسك بالحديث الثاني الذي يقول خلق آدم على صورة الرحمن، لسببين اثنين: أن الأول أنه ليس له إسناد صحيح، والآخر أنه خالف حديث صحيح الذي رواه البخاري في صحيحه، والتفصيل تجدونه في ذلك المصدر. نعم.
فضيلة الوالد أجابك الله، هل الله سبحانه وتعالى نور بذاته لدليل قوله تعالى الله نور السماوات والأرض؟
لا، لأن معنى الآية منورهما، ولأنه قد جاء في حديث في صحيح مسلم لما، والحديث فيه من حديث أبي ذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل رأى محمد ربه؟ قال نور أنا أراه. وفي حديث ذكره مسلم بعد هذا الحديث من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال في ذاك الحديث حجابه النور. النور هو حجاب يمنع البشر من أن ينظروا إلى الله تبارك وتعالى، وليس هو صفة من صفات الله عز وجل. هذا هو الراجح في هذه الآية. نعم.
فضيلة الوالد حفظك الله، نحن مجموعة من الشباب نعمل في شركة فيها اختلاط بين الرجال والنساء في الفصول الدراسية وفي مجال العمل، وهؤلاء النساء العاملات متبرجات سافرات، فما هو حكم العمل معهن وحضور الفصول الدراسية معهن إذا كان نظام الشركة يتطلب ذلك؟ وهل من الممكن أن يكون هناك مصلحة راجحة تبيح هذا الفعل مع ضرب بعض الأمثلة الواقعية على المصالح الراجحة؟ وجزاك الله خيرا.
قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولذلك فيجب على المسلم أن يتقي فتنة النساء، فإن أول فتنة كانت في بني إسرائيل هي النساء، ولقد كان فيما مضى من بني إسرائيل أن المرأة كانت تخالط الرجال، وكانت الواحدة تريد أن ترى عشيقها، فكانت إحداهن تتخذ نعالا عالية لتبرز فيراها عشيقها فيلتقيان ويذهبان كما يقولون اليوم يقضيان شهر العسل. فلا يجوز للمسلمين أن يتبعوا سنن الأولين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر ما هو أقل فتنة من هذه الفتنة، وهي اختلاط النساء بالرجال، كما تعلمون من حديث أبي واقد الليثي الذي رواه الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأصحابه على شجرة، على سدر، شجرة عظيمة، فقال بعضهم اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق، فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، هذه السنن، هذه السنن، لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انظروا الفرق بين موقف اليهود مع كليم الله موسى، حيث قالوا له اجعل لنا إلها كذائج نعبده من دون الله تعالى. والفرق بين قول ذلك الصحابي اجعل لنا ذات أنوار شجر نعلق عليها أسلحتنا. قال الله أكبر عظم عليه الأمر، وقال لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إلى آخره. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سد باب القول هذا مع بعد الشبه بين من قال هذه الكلمة وبين تلك الكلمة التي قالها اليهود، فكيف يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين أن يعملوا عملا فيه مخالطة النساء وهي أكبر فتنة تركها الرسول عليه السلام كما سمعتم في الحديث السابق، ثم كيف يمكن أن يكون في ذلك مصلحة يغتفر بسببها زعم تلك المخالطة التي لا تأتي إلا بالشر؟ وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والعين تزني وزناها السمع، والعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش أي المصافحة، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق كل ذلك أو يكذبه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة إذا خرجت من بيتها متعطرة فهي زانية، فكيف يتصور المسلم أن يحيا في مجتمع مؤلف من خليط من الرجال والنساء؟ كيف يضمن نفسه هذا أو تلك وهي قد تبرجت كما جاء في السؤال؟ كيف يحفظ نفسه من عينه أن تزني، من أذنه أن تزني، من يده أن تزني؟ وهل تجدون اليوم في هذه المجتمعات المختلطات رجل مسلم يثبت على عدم المصافحة شهر شهرين ثلاثة وبعدين يأخذه التيار ويجرفه ثم يعود يقول مبررا لخطيئته هذه مصلحة الدعوة تقتدي مثل هذه المخالفة؟ هذا هو مثل عمل اليهود تماما، يرتكبون المخالفات الشرعية ثم يحاولون تسويغها وتمريرها بشتى الحيل. المصلحة هكذا تقتضي، المصلحة هو إقامة حكم الله في الأرض، كل إنسان بحسب استطاعته. وهؤلاء الذين ابتلوا بالعمل في شركات أو نحوها فيها اختلاط بين الجنسين فعليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى مرتين، المرة الأولى أن لا يخالطوا هذا المجتمع، والمرة الثانية أن لا يحاولوا إيجاد فتاوى لتبرير هذا الواقع السيء الذي هم واقعون فيه. نعم.
فضيلة الوالد حفظك الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه مسلم حجاب النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. السؤال هل هذا يعني أن بصره سبحانه وتعالى له نهاية؟
ما انتهى إليه من الخلق، يعني الخلق هو الذي له نهاية، أما بصره تعالى وكل صفاته وكل صفاته ليس لها حد محدود، لكن المخلوقات فهي محدودة. هذا هو المقصود من الحديث. فليس له علاقة، التحديد ليس له علاقة بالصفة وإنما بالمخلوق فقط.
فضيلة الوالد حفظكم الله، يقال أنكم تقولون بأقوال لم تسبقوا إليها، كالقول بتحريم الذهب المحلق وإعادة الحاج إلى إحرامه إذا لم يطف طواف الإفاضة قبل غروب يوم العيد، والقول بإيجاب إلقاء السلام. أرجو التوضيح وجزاك الله خير.
أما القول بإيجاب السلام فقد سبق عليه الكلام، أما المسألتان الأخريان فزور، لأن من خطتي أن لا أقول رأيا ولا أتبنى فقها إلا إذا قد سبقت إليه، وكل من المسألتين المذكورتين في السؤال ألا وهو القول بتحريم الذهب المحلق على النساء، والقول الآخر أن يعود من رمى رمية الجمرة الكبرى يوم النحر ثم تحلل ولبس قميصه أو ثيابه ثم دخل عليه المساء ولم يطف طواف الإفاضة، فهذا القول وذاك أولا قام على أدلة شرعية انتهينا إليها ووقفنا عندها، وثانيا وهنا الشاهد، فلكل من هاتين المسألتين لي فيهما سلف، وقد بينت ذلك بيانا شافيا في كتاب ما يتعلق بالذهب في آداب الزفاف، وبخاصة في الطبعة الجديدة التي صدرت أخيرا، فقد رددنا فيها على بعض من يزعم أنه من أهل السنة ولكنه يحقد حقدا عجيبا على بعض أهل السنة، ويحاول أن يتتبع عثراته وأن يشهر به بين الناس بزعم أنه خالف الإجماع، ويغض نظره عن كل النصوص التي كنا ذكرناها، لأننا لم نقل بتحريم الذهب المحلق نحن فقط، بل قد سبقنا إليه جماعة من السلف الصالح، وبصورة خاصة الإمام البغوي في كتابه شرح السنة. أما المسألة الأولى الأخرى المتعلقة بالرجوع إلى الإحرام فذلك مفصل في رسالته الحج والعمرة على الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح. فمن كان يريد الحق على الإنصاف رجع إلى ذلك على الأقل لكي لا يتهم الأبرياء بأنهم خالفوا الإجماع كما يدعي ذلك الحاقد الحاسد. أما هل اقتنع أو لم يقتنع فالله حسيب كل إنسان، أما أن يفتري ويكذب فهذا بلا شك أمر خطير جدا من ناحية الإسلامية، لأن من اتهم مسلما بما ليس فيه كان له عذاب شديد يوم القيامة. وفي القرآن الكريم فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. هذا جواب هذا السؤال.
فضيلة الوالد حفظكم الله، ما حكم الصلاة خلف بعض الأئمة الذين تقع منهم أعمال شركية كسؤال الله بجاه النبي وما شابه ذلك، وجزاكم الله خيرا.
تكلمنا عن هذه المسألة في بعض المجالس، ولا أدري الآن الوقت قارب الساعة 9، يكفينا الخمس دقائق نتكلم فيها حول هذا السؤال. أولا، لا يجوز المبادرة إلى تكفير بعض أهل البدع لمجرد وقوعهم في شيء منها قبل أن تقام حجة العلماء عليهم بما عرف من قواعد الشريعة أن الكفار كفرا بواحا لا نحكم لهم بنار إلا بعد أن تقوم حجة الله عليهم، كما في قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وكما في قوله عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فإذا الذي يدخل النار هو الذي تبلغه الحجة برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يؤمن بها. على هذا علماء المسلمين قاطبة، ولذلك فالسلف الصالح في عقائدهم التي ورثها الخلف عنهم يقولون بصحة الصلاة وراء كل بر وفاجر، وبالصلاة على الميت سواء كان برا أو كان فاجرا، ولا يكفرون من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بعد أن تقوم أو تقام حجة الله عليه. إذا عرفنا هذه الحقيقة ورأينا بعض الطوائف الإسلامية قد وقعوا في بدع شركية محضة لا مجال لأن تفسر بغير الشرك، فلا يجوز المبادرة إلى التكفير إلا بعد إقامة الحجة. وأنا أعتقد أن الحجة بالنسبة لكثير من الناس وبخاصة منهم الأعاجم الذين لا يفقهون اللغة العربية، وبخاصة منهم الذين لم يسبق أن هدوا هم أو آباؤهم إلى الإسلام كالأوروبيين والأمريكيين ونحوهم، فهؤلاء ليس من السهل أن يقال قد أقيمت حجة الله عليهم فهذا هو كلام الله يتلى عليهم ليلا نهارا. أنتم تعلمون أن كثيرا من العرب المسلمين لا يفهمون كلام رب العالمين، فكيف نظن بالأعاجم الكفار أنهم فهموا القرآن وقامت حجة الله عليهم؟ هذا أولا. وثانيا، أن بعض البدع ليست شركا وإنما يمكن اعتبارها خطأ أو ضلالا أو بدعة، لأن الشرك أمر عظيم كما قال ربنا في القرآن الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمثال السابق الوارد في السؤال وهو يتوسلون بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا بلا شك خطأ مخالف للسنة، وهذا له بحث طويل وقد جاوزت الساعة 9. ولكن لا بد من إتمام هذه الملاحظة: التوسل بجاه الرسول، المتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشبها الخالق بالمخلوق، كما كنا نسمع هذا كثيرا في بلادنا السورية، ولنا مجادلات ومناقشات مع بعض المبتدعة الضالة، فكان أحدهم يعالج القضية بعقله الأعوج المنحرف ويقول أنه الإنسان إذا كان له حاجة عند أمير أو وزير، هل يأتيه ويطلب منه حاجته أن يقضيها، أم يدخل بينه وبين ذلك الأمير واسطة؟ كنا نقول لهم إيه نعم، لا بد من واسطة، لكن إيش رأيك الأمير الذي ليس بحاجة للواسطة ويقبل ويفتح بابه لكل الناس أن يخاطبوه وجها لوجه وأن لا يدخل واسطة بينه وبينهم، هل هذا أفضل عندك أم الأمير الذي لا بد من واسطة؟ يفكر قليلا المسكين وينتبه لضلاله على تردد، لكن لا يسع أن يقول، خاصة حينما أذكره بعمر بن الخطاب الذي أطلق عليه بعض المعاصرين وكذب إنه أول ديمقراطي في الإسلام، وهم يعنون بالديمقراطية كما تعرفون العدالة، عمر بن الخطاب هو أول ديمقراطي بدعمهم، أما أبو بكر وأما الرسول الذي رباهم فلم يكن أول ديمقراطي في تعبيره. الشاهد حينما نذكر هؤلاء الضالين بأن عمر الخطاب كان يأتيه البدوي ويقول له يا عمر حاجتي كذا وكذا، ماذا ترى هذا أفضل؟ وإلا هذا الأمير الذي ضربت به المثل فلا يسعه إلا أن يقول أن عمر أفضل، فنقول لهم يا مساكين يا ويلكم، لقد شبهتم رب العالمين بالأمراء الضالين وأبيتم أن تشبهوه بعمر العادل الحكيم، ولو أنكم شبهتموه لكنتم في ضلال مبين، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو سميع بصير، فكيف وأبيتم أن تشبهوه بعمر وشبهتموه بالظلمة؟ أما يكفيكم هذا تنبيها في ضلالكم في توسلكم إلى الله بالنبي عليه الصلاة والسلام، فضلا عن توسلكم بمن دونه مقاما ومنزلة، فيسقط في أيديهم كما يقال. هذا النوع لا شك فيه أنه شرك أكبر، لكن هناك نوع من التوسل ليس من هذا القبيل إطلاقا، فقد جاء عن بعض المعروفين بتمسكهم بالكتاب والسنة أنهم جوزوا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط دون كل الأنبياء دون كل المخلوقات، تمسكوا بحديث الضرير، منهم العز بن عبد السلام، منهم الإمام الشوكاني الذي خالف مذهبه مذهب الزيدية وانتمى إلى الكتاب والسنة ولم يرضى بديلهما شيء آخر، بل قد روي عن الإمام أحمد إمام السنة أنه قال بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وقوفا منه عند حديث أو ظاهر حديث الضرير. هل نقول في هذا النوع الثاني ممن أجاز التوسل وإن كنا لا ندين الله به أنهم تركبوا الشرك أو وقعوا فيه؟ الجواب لا. إذن التوسل بالمخلوقات له حالتان، من توسل مشبها خالق المخلوق فهو الكفر بعينه، ومن توسل ظانا منه أن هذا عليه دليل هو حديث الأعمى فيخطأ ولا يضلل فكيف يكفر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مفتونين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسأل. ذكرت يا شيخ أثناء كلامك عن التصوير كلام عن صورة الفيديو أنها شد حرمة. وهل يدخل في ذلك أيضا التلفزيون؟ وعندي تعليق على ذلك إذا أمكن.
ما هو الفيديو؟
نعم.
هو التلفزيون أليس هو الفيديو؟
يعني إذا
عدو ما ناتج من الآخر.
طيب.
أي الفرق؟
هناك شيخ إذا يعني حسب ما نعلم في بالنسبة للتصوير الفيديو أنه تصوير ذبذبات أو أمواج كهرومغناطيسية. والصورة التي تظهر على الشاشة ليست صورة حسية.
هذه الفلسفة التي أضلت المسلمين. يا ترى مكلف المسلم أن يعرف هذه الفلسفة أم ينظر فقط هذه صورة ولا ليست بصورة؟
لكنها ليست على رقم وليست على يعني صورة مادية، وإنما هي أشبه ما تكون بالأشباح.
أنت الآن ولا مؤاخذة تحكي كلاما تخالف المادة، تقول ليست مادية، وإذا هي مصورة في إيش؟ في الهواء ولا في عندك أشرطة وعندك أجهزة؟ هذه ليست مادة.
الضوء ليس مادة يا شيخ.
عجيب. وإذا
طاقة.
طاقة. والطاقة ليست مادة.
والله حسب ما تعلمنا حسب ما درسنا في مجال تخصصي الفيزياء أن الطاقة والمادة شيئان يعني متغيران، فيمكن للطاقة أن تدخل المادة.
أين قرأت هذا الكلام؟ في كتاب الله ولا في حديث رسول الله ولا في كتب النصارى؟
هو هذا العلم إثبته ذلك، ما أدري عنه.
المسألة فيها نظرة ثانية.
هذا العلم يثبت ذلك ويقول أنه ليس مادة.
يقول أن الطاقة شيء.
لا أجبني.
نعم.
يقول العلم أن الطاقة ليس مادة.
نعم.
العلم يقول كل شيء مادة، ولذلك أنكروا وجود الله لأن وراء المادة. كيف تقول أنت بيقول العلم ما هو طاقة؟ ما الطاقة ما هي مادة؟ كل شيء هو مادة، لكن طبعا هذه المواد تختلف إحداهما عن الأخرى.
محسوس.
نعم.
أقول الضوء محسوس يعني
ولا لا يقال. يعني أنا أخشى ما أخشى أن تقول بقى الطاقة ليست مخلوقة.
لا هي مخلوقة، ما أنا مستيقع على هذا.
كل مخلوق مادة يا أخي.
يا أخي اكتشفوا أخيرا أن المادة والطاقة شيء واحد، وأن المادة تحول إلى الطاقة.
لا يزالون مختلفين إلا ما رحمه الله.
هذه نظرية أينشتاين كلها.
أينشتاين. بالنسبة لرفع اليد في السلام، في رد السلام، أنت قلت إذا كان أتى من أمام الصف يرفع شيئا قليلا، وإذا أتى من فوق من وراء الصف يرفع أكثر حتى يبين. طيب بالنسبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم تحريك يعني الرد بحركة الرأس، ألا يفهمها وينتبه إليها من هو في يعني من أتى من خلف الصف دون أن يحتاج إلى مبالغة في الرفع؟
لا ما ينتبه إلى مجرد تحريك الرأس، لأنك ستسأل تحريك اليد أظهر في الإشارة ولا الرأس؟ اليد بلا شك ما تحتاج إلى وقفة. رؤية الرأس حينما تحرك من أمام أظهر ولا من خلف؟
من أمام.
من أمام.
هذا هو يعني.
طب هو يحرك
القضية. نعم.
الاثنان معا ولا؟
لا لا واحدة بس. كلنا نحن واحد. المهم أنه يعني المسلم حتى لو كان عاميا لازم يكون كيسا فطنا فقيها، ولو كان عام يعني يقدر الأمور، يقدر الظروف التي هو قد يكون فيها. فجاء أمام المصلي قال له السلام عليك. المصلي بقى يعرف أنه إذا عمل هكذا فهم المسلم بأنه رد السلام، لكن جاء من الخلف أو سلم من بعيد فما يكفي حين ذاك إلا أن تكون إشارة أجلى وأظهر وأوضح.
ما
معناته الإشارة ممكن تكون في خارج الصلاة.
كيف؟ بالنسبة للصلاة يا شيخ، هل يشترط أو هل يبطل الصلاة إذا لم يتلفظ الإنسان بالأمور الواجبة أو الأركان التي يعني يكون فيها قول؟ هل يبطل هذا الشيء؟ لأن بعض أهل العلم يقول أنه يبطل الصلاة.
حدد ما هو الشيء الذي يبطل
يعني
أو لا يبطل.
إذا لم يسمع المصلي نفسه مثلا سورة الفاتحة فإن صلاته باطلة. هل هذا صحيح؟
أنت تقول إذا لم يسمع،
أن
تريد أن تقول إذا لم يحرك لسانه
لم يسمع يا شيخ من باب أولى. إذا
لا
يعني شيخ إذا ما أسمع أقصد شو اسمه
الحالتين
يعني الأولى أعم من الثانية يا شيخ، الأولى أعم من الثانية فتدخل هذيك الأولى الثانية.
الأولى أعم من الثانية.
نعم.
الأولى إيش هي؟
إنه يسمع نفسه.
طيب.
وأما الثانية هذه أخص يعني.
أي أهم الأولى أم الثانية؟
في عندي يعني.
عندك ولا عندي؟
الأولى إيش؟
لا.
إنه يسمع نفسه.
لا الثانية.
طيب الثانية نعم صح.
صح؟
صح نعم.
طيب.
أرجو السؤال.
الله يهديك. أنت ناسا متلخ كيجي. تعبيرك أن يسمع نفسه قد يصح أحيانا ولا يصح دائما، أما تعبيرك الثاني أن يحرك لسانه فهذا قاعدة مضطردة. قد يكون هناك إنسان سمعه ثقيل بل هو أصم لا يسمع صوته بأذنه، لكن يعرف أنه يحرك لسانه، وتحريك اللسان هو كناية عن أنه قرأ، فيمكن أن نقول قرأ فلان وأسمع نفسه، وقرأ فلان وما أسمع نفسه. إذا كان الثاني ما أسمع نفسه لصمم في أذنيه فهو قارئ، وإذا ما أسمع نفسه ولا صمم في أذنيه بل صمم طبيعي جدا فهو لم يقرأ كما ينبغي، لأنه تعرف أنت أحرف العربية لا مخارج، يختلف مخرج عن آخر. ولذلك العبارة الدقيقة هو أن يحرك لسانه، وهذا التعبير هو الذي جاء القرآن قال لا تحرك لسانك لتعجل به. لا تحرك من لسانك
شجاز.
ها؟
كمل الجواب مع أداء العشاء.
اسمحوا لنا إذا
نكمل
هالكلمة
بس.
أقول تحريك اللسان هو الكناية عن القراءة، والقراءة ولا شك هو المقصود، لأنه قد تكون القراءة تصور ذهني وليست هذه بالقراءة المشروعة. فحينما نسمع قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رجل مثلا وضع المصحف أمامه وصار يقرأ بعينه ما حرك لسانه هذا ما قرأ. ولذلك فقول العلماء الذين أشرت إليهم قولهم حق، لكن التعبير ما هو دقيق حين يقال أن يسمع نفسه، لأنه قد يعرض له شيء يمنعه من أن يسمع نفسه. قد يكون رجل سمعه كما قلنا طبيعي، لكن في حوله غوغاء وضوضاء ويقرأ قراءة لو خلى بنفسه لسمعها، أليس هذا معلوما؟ فإذا ليس التعبير هذا بالتعبير الدقيق، وإنما أن يحرك لسانه فهذا هو القراءة. فإذا ما حرك لسانه فما قرأ، فقول العلماء هو الصحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فحياك الله يا شيخنا في بلدك الثاني، ونقول لك لا بأس، طهور إن شاء الله، وأطال الله في عمرك حتى ننتفع بعلمك ونخبرك بمحبتنا لك في الله، وإن الفضل لله ثم لك في تعريفنا بالمنهج الصحيح إلى تلقي الإسلام قولا وعملا، فجزاك الله عنا خير الجزاء. السؤال الأول: ما حكم البسملة للوضوء داخل دورة المياه، خاصة وكما تعلم أن دورة المياه تشمل المغاسل ومكان قضاء الحاجة؟
هذا أسئلة النساء قلت؟
نعم.
ما شاء الله،
نساء الخبر والدمام.
ما شاء الله. لقد تكلمنا كثيرا في هذه المسألة، وإن قد طلبتم الاختصار في الإجابة فنقول إن البسملة التي تشرع بالنسبة لمن يريد قضاء الحاجة حينما قبيل أن يخلع ثيابه ويجلس لقضاء الحاجة، ولا يضر بعد ذلك أن يكون مرحاض في غرفة صغيرة وبجانب المرحاض حمام ومغسلة، لا يضر هذا كله، لأننا نفترض أنه لو كانت المغسلة بجانب المرحاض، المغسلة التي يتوضأ فيها، فهو حينما يقف ليقعد على المرحاض وقبل أن ينزع ثيابه يقول بسم الله، وكذلك عند الخروج يقول غفرانك. هنا ما في خروج لأنه سينتقل إلى المغسل، لكن مقصودنا بالخروج يعني أن يجمع ثيابه وأن يمشي ولو خطوة واحدة فيقول غفرانك. هذه الجواب عن هذه المسألة.
إذا حتى ذكر الدخول يكون في دورة المياه، في
كذلك ليس في داخلها، لأنه الذي فهمته أنه ليس مرحاضا محصورا، إنما في داخل الغرفة
فيه مرحاض وفيه مغسل.
أيوة، فحينما يتقدم إلى المرحاض ليجلس هنا يقول أعوذ بالله من شر الخبث والخبائث، وإذا انتهى ورفع ثيابه حينئذ يقول غفرانك ولو مشى خطوة واحدة.
السؤال الثاني يقول: إذا كان مكان قضاء الحاجة في بيوتنا باتجاه القبلة فماذا نعمل؟ وكذا لو كنا في سفر فعند قضاء الحاجة هل نستدبر القبلة؟ يبدو أن السؤال في السفر، حتى في مكان يعني مثلا في فندق أو في مكان
يعني بين الجدران.
بين الجدران.
الصحيح في هذه المسألة التي كثر الخلاف فيها قديما وحديثا هو أنه لا فرق بين الجدران والصحراء، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الخلاء أو الغائط فلا تستقبلوا قبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا. راوي الحديث هو أبو أيوب الأنصاري، قال: فلما ذهبنا إلى الشام وجدنا الكنف متجهة أو موجهة إلى القبلة فنحن نستغفر الله تبارك وتعالى. روح شوف يا محمد، فنحن نستغفر الله، وهذا فيه فائدة، وهي أن راوي الحديث أدرى بمرويه من غيره، فهو روى العموم وعمل به، لأنه يقول وجد الكنف هناك في الشام وهي بطبيعة الحال في البنيان، فقال نحن نستغفر الله. فإذا جواب السؤال أولا هو الاقتداء بقول أبي أيوب الأنصاري راوي الحديث. ثانيا إذا كانت الدار ملكا للقاطنين فيها فعليهم أن يجروا الإصلاح بحيث أنهم لا يضطرون للمخالفة والاقتصار على الاستغفار. هذا هو الجواب. هذا نزولا لرغبتك في الاقتصار.
ما هي كيفية عمرة الحائض؟ وهل يشترط أن تحرم من التنعيم؟ ومن قال بذلك من العلماء المتقدمين؟
عمرة الحائض هي تتعلق بالحاجة، الحاجة التي نوت التمتع بالعمرة إلى الحج، ثم لما تنت من مكة جاء الحيض فيمنعها الحيض من أن تطوف بالبيت كما يمنعها من الصلاة، وبذلك ينقلب تمتعها بالعمرة إلى الحج إلى حج مفرد. فإذا ما انتهت هذه الحاجة من إتمام مناسك الحج، وذلك بطواف الإفاضة ثم بطواف الوداع، فتعويضا لما فاتها من العمرة التي كانت قدمتها بين يدي الحج ثم لم تستطع إتمامها، فتعويضا لها أما فاتها من العمرة بين يدي الحج، حينئذ تؤمر أن تخرج إلى التنعيم وتحرم من هناك وتدخل مكة وتطوف وتسعى وتأتي بالعمرة. هذا هو الثابت في حديث عائشة رضي الله عنها. والأمر هنا كما قال الإمام الشافعي، الحديث حجة بنفسه ولا يحتاج إلى دعم لأن نعرف من قال بذلك. وأنا شخصيا لا يحضرني الآن من قال بهذه المسألة، حسبنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما هي علامات انقطاع الحيض؟ هل هو انقطاع الدم حتى وإن كان باستمرار ما ينزل من سوائل وإفرازات، أم بانتظار نزول القصة البيضاء، أم اعتبار مدة الجفاف كافية كعلامة طهر؟ وإذا كان كذلك فكم مدة هذه وهذا الجفاف المنتظر؟ وهل تقضى الصلاة عن تلك المدة؟
لا شيء من ذلك كله سوى أن ترى القصة البيضاء أو ما يسمى في بعض البلاد بالطهر، وهو السائل الأبيض المعلوم عند النساء بعد انتهاء الحيض. أما مجرد انقطاع الدم فلا يعتبر ذلك انتهاء مدة الحيض، فلا بد من القصة البيضاء.
ما الدليل على تخليل أصابع الرجلين بأصبع اليد البنصر؟ وهل نخلل أصابع الرجل اليمنى بالأصبع البنصر لليد اليمنى وكذلك اليسرى بالأيسر؟
أما الدليل على تخليل أصابع الرجلين بالخنصر فهو حديث الذي رواه أبو داود في سننه بالسند الصحيح، وقد روى ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل أن الإمام كان الإمام مالك رحمه الله كان لا يرى ذلك حتى وقف على هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولست بالذاكر الآن صحابيه، وإنما هو صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل بين أصابع رجليه بالخنصر. أما هل هو باليمين أو باليسرى فلا أعلم في ذلك أو على الأقل لا أستحضر في ذلك حديثا، فالأصل في هذا أن يفعل ما يتيسر له من اليمين أو اليسار.
حديث الأسود هو؟
ها؟
حديث الأسود؟
إيش المقصود؟
اللي يخلل بأصبع.
لا أستحضر الآن، قد يكون هو أو غيره، إنما هو في سنن داود.
السؤال: أيهما أفضل، الصلاة المكتوبة والنافلة في الحرم أم المكتوبة والنافلة في الفندق في مكة بالنسبة للمرأة؟
في الفندق.
هل تعاد الاستخارة أكثر من مرة حتى ينشرح الصدر أم فقط تكون مرة واحدة؟ وقد ذكرت يا شيخ في السلسلة الصحيحة المجلد الأول قول ابن الزبير: إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري، فلما مضت ثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها. السؤال: هذا دليل على إعادة الاستخارة أكثر من مرة، فهل يشرح؟
الذي أراه أن الأصل في الاستخارة هو عدم التكرار، وليس المقصود من الاستخارة المشروعة هو اطمئنان القلب أو عدم اطمئنانه، وإنما الأمر كما جاء في الحديث صراحة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي لله ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك، إلى آخر الدعاء. فإذن إذا هم بالأمر فليصلي، هذا هو الواجب عليه. أما أن يراقب نفسه، انشرح صدره، انقبض صدره، هذه أشياء كلها ليس لها أصل في السنة. وعلى ذلك فلا داعي للتكرار إلا في حالة واحدة، وهي أن يشعر الإنسان إذا صلى ركعتين ودعا بذاك الدعاء الوارد عن الرسول عليه السلام، شعر بأنه لم يكن جامعا قلبه ولبه وعقله في هذه الصلاة وفي ذاك الدعاء، ففي هذه الحالة يستحب له أن يكرر الاستخارة. بإمان الله. لكم سؤال في حديث أو في الرواية عن ابن الزبير، فنحن إذا تأملنا فيها من ناحية فقهية لا يظهر صراحة أنه يعني بالاستخارة هي الصلاة الشرعية، لأن في بعض الأحاديث وإن كانت يعني ضعيفة السند ما خاب من استخار ولا ندم من استشار وما عال من اختصد. ليس المقصود من الاستخارة هي الصلاة، بل مجرد الدعاء، كما جاء أيضا في حديث آخر أنه رسول عليه السلام كان يقول: اللهم خر لي واختر لي. فهي استخارة، لكن ليست هي الاستخارة التي ذكرت في الحديث السابق. ولذلك فما نستطيع أن نقول إن ابن الزبير عن الاستخارة الشرعية التي تطلب صلاة ركعتين والدعاء بعدها، فهو سيكرر يصلي ركعتين ويدعو بعدها، ثم أيضا يصلي ركعتين ويدعو بعدها، فيكون قد صلى 6 ركعات ب6 تسليمات وبثلاثة أدعية، ما يتبادر أنه يقصد هذا. ولذلك فيبقى الحكم كما جاء في الحديث دون زيادة أو تكرار. هذا هو الجواب.
السؤال التالي: ما حكم الصلاة على السجادة المزخرفة؟
لا شك في كراهة ذلك، وينبغي على المسلم أن يختار الصلاة في مكان ساذج ليس فيه سجادة فيها زخارف ولا في القبلة شيء أيضا من مثل تلك الزخارف.
لك ما المقصود بقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حينما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعقدهن بيده يقصدن التسبيح، وذلك في حديث الذكر الذي يقال دور كل صلاة كما هو معلوم لديكم، فما هي كيفية العقد مع مراعاة النساء يردن مراعاة أنهن لا يستطعن الرؤية فيرجون أن يراعى هذا في تفصيل الكيفية؟
أولا عزو الحديث لأبي هريرة في السؤال خطأ، ثانيا أن العقد فيما علمته ليس له كيفية معينة، لأن الراوي اكتفى بالإخبار أنه عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيح بيمينه، فالأمر فيه سهل إن شاء الله، فكل مصلي سواء كان ذكرا أو أنثى فليعقد بالأسلوب وبالطريقة التي يراها أسهل بالنسبة إليه. أنا مثلا أعقد في كل أصبع ثلاث مفاصل فأعتبرها ثلاثة، وممكن الإنسان أن يعد واحد في أصبع والثانية اثنين وهكذا على ما يتيسر للذاكر في العد، فهو الذي يفعله لأنه ليس لدينا سنة بكيفية معينة في هذا العقد.
كلمة يعقد يا شيخ ما كأنها تشبيه الأصبع بالعقدة عقدة الحبل؟
حيث موجود على كل
حال. نعم في كل الصلاة.
أيوه.
ما حكم انصراف المرأة من صلاتها تجاه المصليات كما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيهما الأرجح في الانصراف إلى اليمين أم اليسار؟
إيش العبارة الأولى ما فهمتها؟
ما حكم انصراف المرأة يعني بعد التسليم من صلاتها تجاه المصليات كما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تستقبلهن بوجهها إذا كانت إمامة؟
تقصد الإمامة؟
إمامة لكنها لم تذكر
هذا. لذلك أشكل عليه الأمر. لا شك أن الحكم كما هو في عموم قوله عليه السلام إنما النساء شقائق الرجال، فإذا صلت المرأة إمامة بالنساء فإن شاءت صرفت يمينا أو يسارا، كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله.
يقول أيهما الأرجح في الانصراف إلى اليمين أم إلى اليسار؟
على حسب المقصد، ليس هناك شيء مقصود. لو فرضنا مثلا أن الباب على اليمين وهي تريد أن تخرج من هذا الباب فتنصرف عن يمينها، أو الباب عن يسار فلا تتكلف وتلف الدور إلى آخره، المسألة سمحة وسهلة.
يحدث في بعض حفلات الزواج أن بعض النساء يقمن بإصدار أصوات معينة وهي ما تعرف بالزغاريد، فما حكمها وما حكم سماع الرجال لها؟
يبدو والله أعلم أنه لا مانع من ذلك ما لم يكن هناك محرم.
ما حكم لبس العروس في الأبيض في ليلة الزفاف، علما يا شيخ بمعرفتنا لكثير من النساء أنهن لا يرتدين الأبيض الخالص إلا في هذه الليلة؟
لا مانع من ذلك، لأن لكل حال لبوسها، إلا إذا كان هناك موضوع التشبه بالكافرات أو الفاسقات فهذا شيء ثاني، سواء كان لباسا أبيض أو أحمر أو أسود. أما كون خصص العرف لباسا أبيض في حالة الزفاف ولم يقصد بذلك التقرب إلى الله عز وجل فلا شيء في ذلك.
ماذا يجوز للخاطب أن يرى من مخطوبته فيما هو القدر الذي يراه من مخطوبته، وهل لها أن تتزين بالكحل والحناء كما فعلت سبيعة الأسلمية كما ورد في البخاري؟
ليس له أن يرى باتفاق بينه وبين ولي أمرها أكثر من وجهها وكفيها، وما جاء في بعض الأحاديث مما يدل على أن لمن ألقي في نفسه خطة امرأة أنه يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، فإنما ذلك دون اتفاق سابق، يعني المسألة تكون عن اختلاس وليس عن اتفاق. أما الكحل في العينين والخضاب في اليدين فلا شك أن ذلك أمر جائز، وحسبنا دلالة على ذلك حديث إيش هي المرأة
سبيعة
إسلامية هذه. نعم.
ما حكم رقص النساء أمام النساء؟
كرقص الرجال أمام الرجال.
هذا سؤال طويل قليلا. ما رأيك يا شيخ في كتاب بذل الجهد في تحقيق حديثي السوق والزهد تحقيق عادل بن عبد الله السعيدان، حيث ضعف هذين الحديثين، وقد ذكر الشيخ الوادعي في مقدمة هذا الكتاب قولا ننقله بالحرف الواحد، وابتدأ القول يقول على أنه قد بلغني أي الشيخ الوادعي أن الشيخ حفظه الله يقصد طويل قد استدرك أحاديث حكم لها بالصحة والحسن ثم ترجح له ضعفها، وقد أخبرني بعض الإخوة أنه عازم على نشرها في كتاب مستقل، فإذا أعاد طبع الكثير نبه عليها، فلعل هذين الحديثين من هذه الأحاديث والله أعلم. انتهى كلامه. فما رأيك في هذا الكتاب؟ وما رأيك في مقولة الشيخ الوادعي عنكم؟ وما رأيكم في التأليف المبكر؟
هنا ثلاث مسائل. أما ما نقل عني أني عازم على جمع ما رجعت عنه في رسالة، فهذه خاطرة لبعض الناس، لا أتعهد بأنني أستطيع أن أقوم بذلك وإن كان هذا شيء جيد. أما أنني تراجعت فهذا شيء صحيح، بل هو أمر واجب، عن كثير مما صححته أو ضعفته، لأن الرجوع إلى الحق فضيلة. أما رأيي في هذا الكتيب الذي ضعف حديث الزهد هذا، وإيش الحديث الآخر؟
حديث السوق.
السوق، نعم. حديث السوق لا أعتقد إلا أنه لا يزال عندي ثابتا لمجموعة الأدلة. أما حديث الزهد فلأول مرة وجدت هذه رسالة في سفرتي هذه وقرأتها، والجزم برأيي حول هذه الرسالة وبخصوص هذا الحديث، فذلك يتوقف على الرجوع إلى سلسلة صحيحة، لعلي أنا قد كتبت حاشية جديدة إما تأكيدا للصحة أو رجوعا عنها، فهذا جوابه فيما بعد إن شاء الله.
طيب، وما رأيكم في التأليف المبكر؟
لا أنصح بهذا طلبة العلم، وطالما كررت هذا على مسامعهم فقلت منذ عهد قريب في هذا اليوم أيضا أنه أنا عندي كتاب ألفته وهو الذي أعجو إليه في كثير من كتبي، وهو الذي أنشر اسمه مختصرا الروض النظير، وهو تمام اسمه الروض النظير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير. هذا ألفته وسني في حدود 24 و25. حينما أرجع إليه أجد فيه أشياء أتعجب أنا الآن من وقوعي في هذه الأوهام، ولذلك فلا أتشجع لنشر هذا الكتاب إلا بعد أن أتمكن من إعادة النظر فيه من أوله إلى آخره، وحين أراجع ببعض المناسبات أعلق عليه تصحيحا، لكن هو يحتاج إلى دراسة كاملة من أوله إلى آخره، وهذا مما لا أجد الفرصة للقيام بهذه النظرة. فأمثل بهذا لبعض الشباب المتحمس اليوم إلى التأليف، فأنصح أنا الشباب أن يؤلفوا لأنفسهم وأن لا يفاجئوا الناس بباكورة أعمالهم، لأن ذلك سوف لا يكون ناضجا. هذا الرأي في التأليف المبكر.
هل من علامات حسن الخاتمة رؤية المغسل بياض جلد الميت أو يرى أنه يبتسم؟ وكذا بالنسبة لما نسمعه عن المجاهدين في أفغانستان بعد موت أحدهم من شم رائحة المسك.
أما ما ذكر قبل رائحة المسك فلا يوجد شيء يستلزم أن يكون ذلك من البشائر. أما رائحة المسك ككرامة يمكن أن يكون ذلك، ولكن القضية تحتاج إلى تروي وتبصل في رواية هذه القصص التي تنقل عن بعض المجاهدين من ضواحان رائحة المسك بالنسبة لبعضهم، فقد تناقضت الأقوال في هذه المسألة، فبعضهم أنكرها أشد الإنكار وبعضهم أقرها مؤكدا لصحتها، ومنهم الشيخ عبد الله عزام رحمه الله أكد ذلك في غير ما حديث له، بل لعلكم اطلعتم على رسالة له في ذلك. ثم أشيع عنه لما قتل رحمه الله أيضا أنه شم منه رائحة طيبة، فأنا أقول هذا ممكن لأن ربنا عز وجل يكرم بعض عباده بما يشاء. أما هل هذا وقع أو لا فأنا لست شاهدا، لست مصدقا ولا مكذبا.
لقد قرأت في كتاب حياة الألباني لمحمد الشيباني أنك قد علقت على كتاب الباعث الحديث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير تأليف أحمد شاكر، ولكننا لم نطلع عليه فيما نعلم، فأين هو؟ ونتعجب يا شيخ كثيرا أنك لم تؤلف في المصطلح كتابا سهل التناول لطلبة العلم، وهذا من حسن الظن بك.
جزاهم الله خيرا على حسن الظن، ولكني أقول بالنسبة للباعث الحديث هي دروس كنت ألقيها على بعض الطلبة في دمشق، أفراد قليلين جدا، وكنت أعلق على بعض المواضيع وليست تعليقات متكاملة آخذ بعضها برقاب بعض بحيث أنه يصح أن يطبع الكتاب بتعليقات الألباني كما طبع بتعليقات أو حواشي الشيخ أحمد شاكر القاضي المصري. ولذلك النسخة موجودة عندي وأنا أستفيد من بعض هذه التعليقات، وأنا ما أرى أنه يصلح للنشر لأنه ينبغي إعادة النظر مجددا وإتمام التعليقات كما ينبغي، وهذا ما لا أجد سبيلا إليه.
هل يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها كأن تتصدق منه؟ وإذا علمت المرأة مسبقا أن زوجها لا يوافق بالتصرف في مالها وإن كان للصدقة، وكذا إذا تصرفت بحليها الذي استردته من مالها من غير إذنه، فما الحكم؟
الحكم واضح في هذا الأمر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا يجوز لامرأة أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها. وقد أثير هذا الموضوع في سفرتي هذه في مجلس أحد إخواننا في الرياض، والذي أثاره بعض المشايخ الأفاضل حيث وجه السؤال حول هذا الحديث، فأجبته بأنه حديث صحيح حسن لذاته وصحيح لطرقه، وأن كل ما يظن أنه يخالف هذا الحديث فليس يصح الاعتماد عليه وادعاء أنه مخالف للحديث. وأشرنا إلى حديث تصدق النساء بالخواتم والأقراص ونحو ذلك كما في الصحيح، فإن هذا يجاب عنه من وجوه كثيرة، منها أنه يمكن أن يكون ذلك التصدق بإذن من الزوج، من زوج النساء، أزواج النساء، ويمكن أن يكون ذلك بعد أن يستقر هذا الحكم الذي جاء في الحديث الأول. ولذلك فننصح كل امرأة مسلمة ملتزمة للعمل بالكتاب والسنة ألا تتصرف في مالها بغير إذن زوجها، لأن ذلك يكون مدعاة وسببا لإثارة الخلافات بين الزوجين، وقد يكون عاقبة ذلك سيئة جدا. وإذا كان هناك زوج، وقد قلت هذا الكلام في نفس المجلس، يمكن أن نتصور زوجا جبارا عاتيا ظالما لزوجته، فهي تستطيع أن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي، وبخاصة أن القضاء الشرعي اليوم من يم النساء، وبصورة أخص بهذه المسألة، فكلهم يفتون بأن للمرأة أن تتصرف في مالها بدون إذن زوجها. فإذا رفعت الأمر إلى القضاء وحكم القاضي بأن هذا اعتداء من الزوج على الزوجة ومنع لها أن تتصرف في مالها، إلا إذا كان الزوج يرى أنها مسرفة، وحينئذ القاضي سيمنعها، ولو كان يتبنى أن الأصل في هذه المسألة الحل وجواز التصرف، لكن سوف لا يسمح لها أن تتصرف تصرفا يوقعها في الإسراف وتبذير المال. نعم
شيخ، آية النساء ما لها دلالة يا شيخ؟
نعم
آية النساء فإن طبن لكم عن، فإن طبن، قول الله سبحانه وتعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هذا يعني ظاهر الآية أنه المال ملك الزوجة وهي حرة في التصرف.
كأنكم متخرجون من مدرسة واحدة. ليس البحث أن هذا المال ملك المرأة، هو ملكها، وإذا ماتت ورثتها للورثة، ليس البحث هنا، لكن هذا المملوك لها هل يجوز أن تتصرف؟